الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. تحدثنا حول مسألة وجوب الخمس في مطلق ما يفضل عن معونة السنة. تحدثنا عن أصل المسألة والتفتنا إلى أقوال الفقهاء قديما وحديثا، وبدأنا بذكر عبارة الشيخ الطوسي، عبارة الفقهاء من الشيخ الطوسي إلى السيد اليزدي والسيد الإمام رضوان الله عليهم أجمعين. أما بخصوص الأدلة، خصوص الأدلة على وجوب الخمس في مطلق ما يقبل عن موقف السنة، في الجلسة الماضية قد أشرت في نهاية البحث، وقلت إن شاء الله في الجلسة القادمة، يعني في هذا الجلسة. أولا، ذكر الفقهاء كافة في مقام ذكر الدليل، ذكر الفقهاء الاستدلال بالإجماع والنصوص، هذان دليلان عند جميع الفقهاء. جميع الفقهاء ذكروا في مقام الدليل الاستدلال بالإجماع وبالنصوص، وإن كان البعض من الفقهاء استدل بالكتاب، بآية الخمس بالكتاب. والسر في ذلك لأن الاستدلال بالإجماع والاستدلال بالنصوص لا خلاف فيه، لا خلاف في دلالة الإجماع وفي دلالة دلالة النصوص عند أكثر الفقهاء بل الجميع، ولكن بالنسبة إلى دلالة الكتاب على وجوب الخمس ففيها خلاف. لذلك البعض ذكر الاستدلال بالأدلة الثلاثة، الكتاب والإجماع والنصوص، ولكن المشهور بل الأكثر كف أو كافة الفقهاء، جميع الفقهاء ذكروا
موضوع الاستدلال بالدليلين فقط، الإجماع والنصوص.
فلذلك نحن أولا نبدأ بذكر الدليل، ذكر الدليل الثابت عند جميع الفقهاء وهو الإجماع. الإجماع كما ذكرت في الجلسة الماضية ثابت حسب الالتفات والتأمل والدقة في كلام الفقهاء قديما وحديثا، كما ذكرنا في الجلسة الماضية أن الإجماع ثابت ولا يرد عليه على ثبوت الإشكال، أو على ثبوت الإجماع أو وجود الإجماع لا إشكال في هذه الحقيقة. وبالتالي إذا قلنا بوجود الإجماع إما محسن وإما منقول، إذا قلنا بوجود الإجماع
فالاستدلال بالتالي الاستدلال بالإجماع جائز، يجوز الاستدلال بالإجماع بعد فرض وجوده. ولكن يعني إنما النقطة المهمة، إن النقطة المهمة في هذه القضية هي كيفية الاستدلال واعتبار الإجماع. اعتبار
كان محتمل المدركية أو مدركية.
الآن نتحدث عنها. يجوز إذا قلنا بوجود الإجماع يجوز الاستدلال، لا نقول صحيح الاستدلال، يقول نقول يجوز الاستدلال بالإجماع ولكن النقطة المهمة
اعتبار هذا الإجماع، يعني هل هذا الإجماع معتبر في مقام الاستدلال على وجوب الخمس أو غيره؟ وهذا البحث هنا بحث دقيق، وإن كنا أشرنا إلى موضوع الإجماع ومدركية الإجماع في كثير من المباحث ومررنا لم نقف عند هذا البحث، ولكن في هذا المقام أتصور ينبغي أن نقف عند هذا الموضوع، عند الاستدلال بالإجماع في هذا المقام. إنما الإشكال وإنما الشبهة في موضوع الإجماع هنا فيما نحن فيه، الاستدلال بالإجماع من جهة مدركية الإجماع. البعض استشكل على الاستدلال بالإجماع وقال هذا الإجماع إجماع مدركي. هذا الإشكال كذلك من جهة المتأخرين، بل من جهة متأخري المتأخرين لا من جهة القدماء، بل الصحيح من جهة متأخري المتأخرين
إذا المعاصر. لذلك
لا بد من البحث حول مدركية الإجماع، ولا بد من البحث حول الفرق بين الإجماع المدركي وإجماع التعبد، ولا بد من البحث كما أشرت في الجلسة الماضية، لا بد من البحث حول هذا السؤال: متى بدأ البحث، ومتى بدأ البحث حول الفرق بين الإجماع التعبدي وإجماع المدركي؟ أصلا هذا الإشكال إشكال مدركية الإجماع، هذا الإجماع مدركي وذاك الإجماع غير مدركي تعبدي، هذا الإجماع مدركي، هذا الإشكال متى ذكر الفقهاء هذا الإشكال وهذا الإشكالية؟ هل كان متداولا معروفا بين القدماء حتى بين المتأخرين، أو فقط في أصل خاص؟ مضافا إلى ذلك لا بد
من البحث حول هذا الموضوع،
أن مدركية الإجماع هل هو خاص بالفقه أو خاص أو يشمل حتى الأصول، يعني الإجماع على بعض الأصول في علم الأصول، الادعاء والإجماع على بعض الأصول يمكن أن يكون الإجماع مدركيا أو لا يمكن الإجماع يكون مدركيا؟ الآن لابد أن نقف وقفة مختصرة
في هذا الموضوع في
تبيين الإجماع المدركي. في هذا البحث أقول أولا، كما أنتم تعرفون كلنا نعرف أن الإجماع يعتبر من الأدلة الأربعة التي يمكن استنباط الحكم الشرعي منها، ومن جملة الأدلة الأربعة. ولكن هذا الإجماع، هذا الدليل كان من قديم، من أول البحث كان ينقسم إلى قسمين: الإجماع المحصل والإجماع المنقول. هذا التقسيم كان قد بين العلماء، من القدماء إلى المتأخرين إلى هنا هذا التقسيم موجود، هذا التقسيم معروف ومعهود متداول.
ولكن
والملاك الأساس، الملاك الأساس في اعتبار الإجماع كشف رأي المعصوم، كشف رأي المعصوم، يعني إنما نعتمد على الإجماع لأننا نريد أن نكشف رأي المعصوم في هذا القضية، في هذا المسألة. يعني بعبارة أخرى يمكن القول بأن الإجماع ليس دليلا مستقلا، في الظاهر نعم دليل مستقل هو قسيم الظاهر الأدلة الثلاثة، قسيم الكتاب، قسيم السنة، قسيم العقل، ولكن في الحقيقة نتأمل أن الإجماع ليس دليلا مستقلا، لأن الإجماع يكشف لنا رأي المعصوم السنة، وأحيانا يكشف لنا حكم الكتاب وجود آية من كتاب الله، ولكن في جميع الموارد، في أكثر الموارد بل الجميع يكشف عن رأي المعصوم أن وجود
رواية المنسم أو قول الرأي المعصوم عليه السلام والسلام. لذلك
في فرض نحن لم نعثر على دليل نقلي أو عقلي، على دليل من النقل والعقل لا فرق بينها بين هاتين الجهتين، لو لم نعثر على دليل دليل من النقل والعقل ونريد أن نتعرف على حكم الشرعي في هذا الموضوع في هذا المسألة نتمسك بالإجماع. يعني إذا نشعر ونشهد أن جميع الفقهاء كانوا متفقين على رأي واحد وعلى بيان حكم واحد في هذه المسألة، فنكشف أن هذا الهول هو إن شاء الله حكم الله تعالى فيها
رأي المعصوم عليه السلام.
بعبارة أخرى كما قلت أقصى ما يدل الإجماع عليه كشف رأي المعصوم ولا
لذلك كما قلت في الحقيقة
لا يعتبر هذا الدليل دليل مستقل بل
دليل كاشف عن سائر الاعتبار. لذلك
هذا الإجماع الملاك الأساس
في هذا الإجماع كما بين وهذا كما بين.
وأما بالنسبة للسؤال الذي ذكرت وطرح، هل هذه الإشكالية خاص بالفقه أو بالأصول؟ نقول هذا واضح، يعني إشكال مدركية الإجماع يشمل الفقه والأصول، كذلك في الأصول. إذا مثلا يريد أصولي يريد أن يستدل على أصل البراءة، إذا يستدل بالإجماع ويستشكل عليه، هل هذا الإجماع مدركي أو غير مدركي أو تعبدي؟ مثلا كثير من الموارد موجود، مثلا محقق الخراساني صاحب الكفاية، محقق الخراساني هو في موضوع أصل البراءة يستشكل ويقول هذا الإجماع والمدعى في خصوص البراءة هذا الإجماع إجماع مدركي.
أقرأ عليكم عبارة المحقق الخراساني
ويقول أما الإجماع فقد نقل على البراءة،
الإجماع نقل منقول
إلا أنه موهون، هذا الإجماع لا يمكن الاعتماد عليه أنه موهون، ولو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة. يعني محقق الخراساني يقول أولا هذا الإجماع إجماع منقول، موهون من جهته أنه منقول ليس إجماع محسن، ولكن يقول ولو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة فإن تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل وضمن واضح النقل عليه الدليل بعيد جدا، تحصيل هذا الإجماع بعيد. لماذا؟ لأن للنقل عليه الدليل وللعقل عليه السبيل، يعني يوجد دليل عقلي ويوجد دليل نقلي، ما دام الدليل موجود من النقل والعقل تحصيله
في الحقيقة لا يفيد ولا يمكن.
يعني محقق خراسان يستشكل على الإجماع على البراءة يستشكل إشكالين، الإشكال الأول لأجل أن هذا الإجماع إجماع مدخول، ولكن الإشكال الثاني لأن هذا الإجماع في مورد يوجد دليل عقل ودليل من وكذلك السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في تقريرات بحثه الذي قرره سماحة الشيخ السبحاني آية الله السبحاني الله يحفظه بعنوان تهذيب الأصول، في بعض أنواع طبع هذا الكتاب مجلدين ولكن في بعض ثلاث مجلدات.
السيد الإمام حينما ذكر الشيخ السبحاني في تقريرات بحثه في كتاب تهذيب الأصول في نفس المقام
موضوع البراءة،
السيد الإمام يقول يعني يعنون أولا الاستدلال بالإجماع والعقل على البراءة،
بعد هذا يقول أما الإجماع فلا يفيد في المقام أصلا. ألا تصور أن عبارة الإمام حدث بالنسبة إلى عبارة صاحب الكفاية؟ لأن السيد الإمام يقول أما الإجماع فلا يجيد في المقام، يعني ولو أنت تستطيع أن تحصل الإجماع ولكن هذا الإجماع لا يفيد. أما الإجماع فلا يفيد في المقام أصلا. لماذا؟ لكون المسألة مما تضررت به الأدلة النقلية وهكذا به العقل، الدليل من العقل ومن النقل موجود في هذا القبيل، فمن القريب جدا أن يكون المدرك الإجماع هو تلك الأدلة. إشكال السيد الإمام كإشكال محمد الخراساني إشكال مدركية الإجماع في خصوص موضوع البراءة. يعني هذا الإشكال كما قلت إشكال مدركية الإجماع يشمل الفقه ويشمل الأصول. ولكن النقطة المهمة، النقطة المهمة هنا اسمعوا جيدا أيها هذه المسألة، يعني قليل من الفقهاء والأصوليون تعرضوا لهذه المسألة، وهم متى بدأ البحث حول
إشكال مدركية الإجماع؟
قبل هذا السؤال من خلال من هذا الجانب ندخل في البحث،
من هذا الجانب ندخل
في كلمات القدماء من الأصحاب فقها وأصولا. إذا نتأمل في قدماء الأصحاب، كلمات قدماء الأصحاب حتى المتأخرين، إذا نتأمل في كلمات المتأخرين،
القدماء والمتأخرين منهم،
يظهر لنا أنهم لم يفرقوا بين قسمي الإجماع المدركي والتعرضي، لم يفرقوا لم يقسموا الإجماع إلى الإجماع المدركي وإجماع التعرضي. هذا البحث فقط عند المتأخرين، لا عند القدماء ولا عند المتأخرين، بل الصحيح أنهم القدماء والمتأخرين لم يتعرضوا أصلاً لهذه القضية. بعبارة أخرى، هذا الاستلام غير معهود عندهم، غير معروف عندهم. الاستلام مدركية الإجماع لم يكن معهوداً عند القدماء ولا عند المتأخرين، بل هؤلاء تركوا الإجماع لحاله وقسموا فقط إلى المحصل والمنقول من دون إشارة ومن دون تصريح إلى
مدركية الإجماع وتعقلية
مثلا. لذلك الفقهاء حتى القدماء والمتأخرين كانوا يذكرون الإجماع بجوار الدليل، يعني يذكرون الدليل والإجماع معا. مثلا صاحب الجواهر
يقول في
صاحب الجواهر، أنتم تعرفون صاحب الجواهر أستاذ الشيخ الأنصاري، هو يقول في كثير من الموارد في الجواهر، أنتم تشوفون هذا العبارة، يدل عليه النصوص والإجماع. يعني هذا تعبير وارد في الجواهر في كثير من الكتب، يدل عليه النصوص والإجماع، يعني كأنه هو يذكر النص الدليل اللفظي ويذكر الإجماع معا. ولكن إذا كان النص موجود، فقط على الإجماع يسمى إجماع مدركي.
ولكن صاحب الجواهر مثلا
كذلك الأعلام الحلي رضوان الله تعالى عليه في المنتهى، كثير من الفقهاء موجود عبارتهم، ولكن الأعلام يقول في المنتهى ونفس هذا العبارة يدل عليه النص والإجماع، يدل عليه النص والإجماع في موارد عديدة لا خصوصية للمورد. يعني نريد أن نتعرف على هذه العبارة، على استخدام عبارة الجمع بين النص والإجماع، بين الدليل بين الإجماع.
كثير من الموارد يعني كأن صاحب الجواهر والعلامة وسائر
الفقهاء قد استخدموا عنوان الدليل وعنوان الإجماع في مكان واحد في موضوع واحد. بعبارة أخرى أصلا مضافة إلى ذلك، الفقهاء القدماء والمتأخرون كانوا يعتقدون بآراء ويعتبرون آراء الفقهاء، آراء العلماء يعتبرونهم، يعني ينظرون إلى آراء الفقهاء نظر اعتبار، بعين الاعتبار الحمد لله انتم تصاعدون بخصوص اللغه العربيه
الله يرحمه
يعني ينظرون كان ينظرون بعين الاعتبار الى اراء الفقهاء الى راي
كل فقيه قديما و
ينظرون اليه بعين الاعتبار يحترضون الاراء الفقهاء حتى كما قلت مثلا صاحب الجواهر وعلامه الحدي كان يقول يدل عليه النص والاجماع وازيد اضيف الى ذلك من زمن الشيخ الانصاري اسمه جيدا عفوا من زمن الشيخ الطوسي الى زمن العلامة من زمن الشيخ الطوسي الى بعده في فترة كانوا يستخدمون الدليل وقول الشيخ الدليل وقول الشيخ يعني كأنهم كانوا يعتبرون قول الشيخ بعنوان قول فقهاء الشيخ ومثل الفقهاء في الحقيقة يعني ينظرون إليه نظرة
اعتبار بدل يعني لا يتجرؤون فينظرون بعين الاعتبار لا يتجرؤون أن ينتقدون الفقهاء القدماء ألا يتجرؤون وينظرون إلى رأيه بعين الاعتبار
لماذا لا يتجرؤون
هكذا إذا كانوا ينظرون دون نظر
صحيح لا سألتك عندما سألت وأنا أسألك لماذا لا يتجرؤون للنقدر
الشيء لمكانتهم وقربهم
أحسن نحن نريد ذلك نحن نريد أن نتعامل نقول أنها أن الفقهاء من بعد شيخ الطوسي إلى فترة طويلة كانوا ينظرون إلى رأي الشيخ إلى قول الشيخ بعين الاعتبار يعني كأنهم يحترمون آراء الفقهاء ويعتبرون أن آراء الفقهاء
هو يعتبر مثلا دليل و
كما في هذه العبارة موجود يدل عليه النص وقال الشيخ يدل عليه النص وقال الشيخ نعم قول الشيخ ليس في عداد الأدلة الأربعة ولكن هؤلاء كانوا يذكرون في عداد النصوص كأنهم قالوا يعتبرون أن النص ولو كان ضعيفا يجبر ضعفه بسبب قول الشهيد في فتوى الشيخ
أو أن فهم
الشيخ للنص أو يعتبر لأجل قول اعتماد الشيخ أو الفهم يعني يعتمدون على فهم الشيخ الطوسي من هذا النص ومن هذا لذلك ننتقل إلى هذا السؤال الذي بدأت بطرحه من بداية البحث متى بدأ البحث عن مدركية الإجماع؟ بس نستطيع أن نقول أول من ذكر هذا البحث هو الشيخ الأنصاري أول من بدأ هذا البحث وذكر البحث هو الشيخ الأنصاري قبل الشيخ الأنصاري أسفل هذا الاصطلاح لم يكن اصطلاحا معروفا معهودا فقد هؤلاء كانوا يذكرون الإجماع حتى بجانب النص بجانب
الدليل وهذا يظهر لنا بسبب التأمل في عبارات الفقهاء
والسر في ذلك لماذا بدأ بهذا البحث فقط الشيخ الأنصاري وهو أول من بدأ لأن الأصول قد تطور في زمان الشيخ الأنصاري والشيخ الأنصاري لأجل أنه كان محلل أصولي وخبير وله دور كبير في علم الأصول جلس وبدأ بتحليل علمي أصولي في هذا القدر أدخل في البحث وأشرح البحث ببيان آخر التفتوا لماذا السؤال لماذا القدماء لم يذكروا ولم يلتفتوا إلى هذا العنوان الإجماع المدركي ما الفرق بين الشيخ الأنصاري وسائر الفقهاء والأصوليين قبل الشيخ الأنصاري الفقهاء والأصوليين كانوا يعتبرون ويفكرون أن المدرك إذا كان بجانب المدرك الآخر يوجب تقوية المدرك لا يوجد ضعفه يوجب الإجماع مدرك والنص مدرك إذا نذكر الإجماع بجانب المدرك بجانب النص يوجب تقوية النص وذكر النص بجانب الإجماع يوجب تقوية الإجماع يعني بعبارة بهذه العبارة هذا البيان هؤلاء كانوا يتصورون أن ذكر الإجماع يوجب قوة الدليل الآخر ولكن الشيخ الأنصاري لما جاء بعد تطور علم الأصول جلس وفكر في هذا القضية فوجد على الإجماع. هل هو دليل مستقل من دون كشف رأي المعصوم؟ لا، هو فقط كاشف، يعني يكشف اعتبار الإجماع كشف رأي المعصوم. ونحن إذا وجدنا رأي المعصوم، وجدنا قول الإمام عليه الصلاة والسلام، ما بحاجة، لسنا بحاجة إلى إجماع. لذلك لم يذكر الإجماع، بل بدأ بهذا البس، هذا إجماع، إجماع مدركي. يعني إذا نحن وجدنا المدرك اللفظي من النصوص، لسنا بحاجة إلى ذكر الإجماع. يعني الفرق بينهما من هذا الجهة. ولكن القدماء كانوا يذكرون الإجماع من دون الالتفات إلى هذا البس. لما وصلنا إلى هذه النقطة، نقول الإشكال على مدركية الإجماع، الإشكال على مدركية الإجماع هو إشكال مبنائي، إشكال على حسب المبنى، حسب مبنى القدماء وحسب مبنى المتأخرين لا يرد على الإجماع المدركي إشكالا. حتى إذا فقيه يذكر الإجماع في جنب النص لا يرد عليه إشكال، لأن مبنى كان مبنى تقوية النص بسبب إجماع، هكذا كانوا يتصورون. وأما إشكال المدرك، مدركي الإجماع فقط من زمن الشيخ الأنصاري إلى بعد الشيخ الأنصاري. لذلك إذا مثلا الشيخ الطوسي أو مثلا علامة الهلي إذا يذكر في الفقه أو في الأصول يذكر الإجماع في مورد يوجد فيه النص، لا يرد عليه الإشكال، لا يمكن أن نستشكل على العلامة على الشيخ الطوسي. بل نعم، بعد الشيخ الأنصاري في زف عند الشيخ الأنصاري وبعد الشيخ الأنصاري، إذا يعني الفقهاء تعرفوا على موضوع المدركية الإجماع، تعرضوا لذلك، بعد ذلك يستندون ويستدلون بالإجماع المدركي، هذا يمكن إشكال عليه، يمكن الإنسان أن يستشكل عليه. لذلك هذا البحث مهم، أنا أعتقد أن هذا البحث مهم، مدركية الإجماع. وكذلك للبحث تتم، لابد أن نهمل البحث إن شاء الله في الجلسة، في الجلسة القادمة. ومثلا هذا السؤال في الجلسة القادمة إن شاء الله سنتعامل له ونتحدث حوله. وأنتم فكروا في هذه القضية، إذا يقولون الإجماع المدركي هذا إجماع مدركي لا يمكن الاستدلال به، يعني لا يستدلون يستشكلون على مدركية الإجماع، هذا الإشكال يعني يوجب عدم صلاحية الإجماع، عدم صلاحية الإجماع المدركي، لا في مقام الاستدلال، لا في مقام المؤيد، يعني يسقط مدركية الإجماع، تسقط الإجماع برأسه من الدليل، أو يوجب ضعف الاستدلال بالإجماع. هذا بحث لابد أن نتحدث عن هذه القضية ونكمل البحث إن شاء الله في الجلسة القادمة.